الحمد لله. ما بعد وهذا المجلس الختام المجالس السامسونية، وصلنا للبيت 24. قال: وما بعلتين ومض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا. قلت: والعلة في اللغة المرض. موضوع العلة موضوع مهم جدا، ركزوا معي في فوائد سنذكرها بإذن الله تعالى. اصطلاحا العلة عبارة عن أسباب. نعم، قطع البث. فقلت اصطلاحا هو غاب فأثرت فيه وقدحت في صحته مع أن ظاهره السلام منه. العلة تنقسم إلى قسمين: علة قادحة وعلة غير قادحة. العلة القادحة على قسمين: علة في السند وهي الأكثر، والعلة في المتن. مثال العلة في السند: حديث يعلى ابن عبيد الطنافسي عن الثوري عن عمرو بن دينار، حديث البيعاني بالخيار. فهنا غلط يعلى، إنما هو عبد الله ابن دينار وليس عمرو ابن دينار. طبعا مسألة العلة كما ذكرنا مسألة دقيقة جدا، وقليل من المختصين في الحديث يعني يستطيع أن يسلك هذا البعض. العلة في المتن ومن أمثلتها حتى لا أطل عليكم ما رواه أبو داود والترمذي من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه، فليضطجع على يمينه. وأصح الأخوة يتابعون بمكسلر لأنه شبك اليوم ضعيف عندي يقطع عند البث. نعم، فقال البيهقي: خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا، فإن الناس إنما رواه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله، كما ذكرت لكم في دروس سابقة. يعني النبي ما قال يعني يغفل يضطجع على يمينه، وإنما هو من فعله، والصحابة ذكروا هذا بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم. زين، عبد الواحد انفرد بين الثقات بهذا اللفظ، فإذا هذا علة في الحديث. القسم الثاني العلة غير القادحة. هناك علة غير قادحة كإرسال ما وصله الثقة الضابط، فإذا وجدت علة قادحة ثم أزيلت وسلم الحديث من العلة يقال فيه علة غير قادحة، وذلك كعنعنة المدلس الذي تضر عنعنته، فإذا جاء بطريق آخر تنتهي إلى ذلك المدلس. رواية حميد وقال عن أنس، ثم بعد أن ذكر حديث البخاري جاء لك بسند قال ورواه كذا حميد ابن حميد الطويل قال حدثنا أو سمعت أنس. مثال ذلك قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس بن مالك قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، قال أبو عبد الله طوله ابن أبي مريم، قال أخبرنا يحيى ابن أيوب حدثني حميد قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظ أن البخاري رحمه الله قال أتى بسنة الثاني وهو حدثني حميد قال سمعت أنس. لاحظ، لأن حميد الطويل مدلس، ولكن يبين لك أن الحديث ليس معلولا، فيبين لك الحديث ليس معلولا. نعم، فوائد عن الحديث المعلم. وذكرت في دروس سابقة قلت في حديث سيدنا علي أنه من ترك موضع شعر بجسده من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من الدار. قلت هذا الحديث يعني وكان سيدنا علي يعني يجز شعر صدره وشعر جسمه. هذا الحديث رواه ابن ماجه ورواه أيضا الإمام أحمد وغيره. نعم، ورواه يعني أهل السنة. لكن هذا علته وماذا علته؟ عندنا احنا عطاء بن السائب هذا ثقة، ولكنه اختلط في نهاية عمره. المحدث ماذا فعلوا؟ فعلوا ميزوا بين حديثي قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، فنظروا من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، بعد أن سبروا الأحاديث، فوجدوا هنالك حديثان كما ذكر البخاري، هنالك حديثان سمعها شعبة من عطاء بعد اختلاطه، واضح؟ ومن هذه الأحاديث اللي سمعها شعبة وهذا الحديث، إذن هذه علة، يعني هذه علة. لاحظ قد دقيقة، فيأتيك واحد يقول لك يا شيخ يعني أنا لقفت العلة، وجدت العلة، ما هي العلة وجدتها؟ قال شعبة عن عطاء، وشعبة سمع عن عطاء قبل أن يختلط، فإذا روايته صحيحة. نقول انتظر، انظر إلى أقوال المتقدمين. دعم الإخواني تابعوا المتقدمين مثل يحيى بن معين، أحمد بن حنبل، البخاري في التاريخ، زين في كتاب التاريخ، أبو زرع الرازي، أبو حاتم الرازي، عبد الرحمن ابنه، فهؤلاء يعني هم أهل العلل. الدارقطني زين، تقرؤون كتبهم أيضا، الترمذي زين. ننظر هل هنالك كلام في هذا الراوي، في من حدث عنه، في من أخذ منه، وهكذا حتى تحكم على الحديث. يعني لا تنظر إلى السند فقط، تنظر إليه ظاهرا وتحكم على الحديث من خلال نظرك إلى السند. نعم، قلنا فوائد عن الحديث المعل، طبعا معل ومعلل، يقال معل ومعلل، لكن معل يعني أراه أفضل. يعني نعم، فوائد عن حديث المعل، قال أولا العلة والمعلل يسمونه المعلول، كذا وقع في عبارة البخاري والترمذي والحاكم والدارقطني، والأجمل فيه أيضا معل بلام واحدة، لأنه مفعول أعل قياسا، وهذا النوع هو من أجل، هذا الفائدة الثانية، علوم الحديث وأشرفها وأدقها، وإنما يتمكن منه أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل كابن المديني، هذا شيخ البخاري وأحمد والبخاري ويعقوب ابن شيبة وأبي حاتم الرازي أيضا وأبي زرع الرازي الراسمون الرازياني والدارقطني. نعم، الثالث، فالثالث لا يسمى الحديث المقطع يعني معلولا، ولا الحديث الذي راويه مجهول أو مضعف معلولا، وإنما يسمى معلولا إذا آل أمره إلى شيء من ذلك، مع كونه ظاهر السلام منه. وفي هذا رد على من زعم أن المعلول يشمل كل مردود. الرابع، تعرف علة الحديث بطريقتين. الطريقة الأولى جمع طرق الحديث ونظر في اختلاف رواته. الطريقة الثانية الرجوع إلى كتب العلل كما قلت لكم قبل قليل، كعلل الدارقطني والعلل لابن أبي حاتم، ويعني كتاب التاريخ البخاري وغيرها، هاي مهمة جدا زين. وهذا طبعا هذا كلش مهم لطالب العلم في الحديث يراجعها حتى يعرف يعني هذه الأمور. قال وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهل الفن. قلت اضطراب في اللغة اسم مفعول من اضطرب، واضطرب تحرك على غير انتظام، وضرب بعضه ببعض، وعبر به عن الأشياء المختلفة، فقيل حاله مضطرب أي مختلف. اصطلح عند الاضطراب، هذا الاضطراب موضوع مهم جدا في الحديث. قال ابن صلاح المضطرب هو الذي تختلف الرواة فيه فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له، يعني يأتي الحديث على وجه متعددة، فمرة يروى موصولا ومرة يروى مقطعا ومرة يروى يعني في مسند عائشة ومرة يروى في مسند، يعني يروى على أوجه متعددة وألفاظ متعددة. فهذه الألفاظ اللي تأتي في الحديث المتعددة المتكررة تدل على إيش؟ على اضطراب الحديث. زين، قلت الاختلاف إما أن يكون من راو واحد بأن رواه مرة على وجه ومرة على وجه آخر مخالف له،
أو رواه أكثر من واحد، لأن رواه كل واحد على وجه مخالف للآخر. نعم، شروط حتى تتوفر، وهذا شروط إذا توفرت تحقق الاضطراب. أولا استواء وجود الاختلاف، هذا موضوع جدا مهم، يعني أهم شيء في الاضطراب أنه الاختلاف يكون متساوي، واضح؟ فمتى رجح أحد الأقوال يقدم ولا يعلم صحيح في المرجوح، يعني إحنا عندنا حديث صحيح وموصول وثابت ورجاله ثقات، ثم يأتيك حديث آخر مقطع مثلا، فلا نعل إحنا الحديث الصحيح من المقطع، انتهى المقطع، هذا نضرب به عرض الحائط، نأخذ إيش، نأخذ الحديث الصحيح وانتهى الأمر، واضح؟ فمتى نحكم على الاضطراب؟ عندما يأتي بوجوه مختلفة، وهذه الوجوه المختلفة متساوية زين في القوة، متساوية في وضع هذه الأحاديث. نعم، الشرط الثاني حتى يتحقق في الحديث، ولا تحقق نسمى الحديث مضطرب، أن يتعذر الجمع أو الترجيح على قواعد المحدثين، ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث. فإذا استطعنا الترجيح طبعا فيحكم على الراوي الصحيح، أما إذا ما استطعنا فيحكم عليه بالاضطراب. قال ابن الصلاح: وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى فإن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له حكمه، واضح؟ فإذا تساوت الروايتان هكذا قال بصراحة زين، فهذه مضطربة. إذا أما ترجحت فهذا غير مضطرب، واضح؟ المضطرب يقسم إلى قسمين، مضطرب الإسناد، وضربت له مثال حديث شيبة يهود وأخواته، فهذا الحديث مضطرب، هذا اختلف في سنده ومتنه كما أشار إليه الترمذي، سبب الاضطراب هو أبو إسحاق السبيعي، قال الدارقطني هذا مضطرب، شيبة يهود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت، قال هذا زين مضطرب. لماذا مضطرب يا دارقطني؟ قال لأنه لم يروي إلا من طريق أبي إسحاق السبيعي، وقد اختلف عليه على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك، ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر. طبعا يعني ابن حجر استطاع أن يجمع كثير من الأحاديث التي حكم عليها بالاضطراب، ويعني هذه يعني بهذا الحديث حديث آخر زين أيضا. إذا الخلاصة الحديث مرسل وفي قطاع ما بين عكرمة والذكر، فالحديث هو ليس صحيحا زين، وإنما هو مضطرب. لماذا؟ لأنه أصل في قطاع زين، فلا يمكن الجزم بصحته. الثاني مضطرب البتن، ومثال الاضطراب في البتن فيما أورده العراقي حديث فاطمة بنت قيس قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة، إن في المال لحقا سوى في الزكاة. روى الترمذي هذا الحديث من رواية هكذا رواه برواية شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة، وابن ماجه رواه من هذا الوجه أيضا، لكن بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة. لاحظ الألفاظ اختلفت، وهذه اختلاف الألفاظ تبدأ عليه أحكام. يعني اللي عند الترمذي أنه النبي سئل عن الزكاة فقال إن، يعني إن شنو توكيدية، في المال لحقا سوى الزكاة، إن في المال لحقا سوى الزكاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أنه هناك حقوق أخرى في المال زين سوى الزكاة. حديث اللي عنده من ماجه ليس في المال حق، يعني دون دفي زين، عشان صار عنده صار تده لفظة مخالفة لفظة أخرى زين. قال فهذا اضطراب، لا يحتمل التأويل. واضح؟ فقلت انظر إلى الطرف في الفتنين، الأول أنت في البويل حقا سوى الزكاة، الثاني ليس في البويل حقا سوى الزكاة. زين؟ فلذا قال العراقي هذا اضطراب لا يحتمل التأويل. زين احنا نرجع حال رواية رواية وكلاهما متساوية، متساوية في القوة. واضح؟ لو كانت هناك رواية قوية زين لرجحناها، ولكنها متساوية فعكرنا عليهم الاضطراب. قال ومدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. المدرج اسم مفعول من أدرجت الشيء في الشيء، أي أدخلت الشيء في الشيء. واصطلاحا هو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. يعني واحد يدخل في السند كلام إما متعمدا أو غير متعمد. قلت قسم مدرج إلى قسمين، أول مدرج المتن وهو أن يدرج الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من كلامه غيره مع إيهام كونه من كلامه. زين فيأتي واحد ويدرج من كلامه مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقسمت إلى أقسام، في أول المتن وهو نادر، مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء هذا مدرج من أبي هريرة، يعني أبو هريرة زين قال لهم يتكلم معهم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. زين إحنا هل هذا حديث؟ زين هل هذا يعني من قوله؟ لكن هو قال رسول الله. زين إذا قال رسول الله إذن هو هذا حديث النبي، لكن عندما نظرنا أنه النبي لم يقول أسبغ الوضوء، قال ويل للأعقاب من النار، فدل على أن أسبغ الوضوء هي مدرجة من قول أبي هريرة. زين ويعني عرفنا ذلك من حديث آخر، يعني قلنا إحنا نسبر الأحاديث تسبير. زين والسبر شنو السبر؟ أنه نأتي للأحاديث ونجمعها وننظر إلى طرقها ونرتبها وننظر هذا الطريق كذا وهذا الطريق كذا، وهذا لفظ في البخاري وهذا لفظ في مسلم، والبخاري يعني كان بهذه اللفظة ذكرها هذه كذا. يعني الأمر ليس اعتبارا، الأمر ليس يعني لفظة واحدة في الحديث تقلب الحديث رسل على العقل ويتغير الحكم يتغير. نعم مدرج في وسط الحديث حديث من مس ذكره أو ثيه أو رفغيه فليتوى. هذا الدار قطني في السنة بعد أن ساق الحديث هذا الحديث قال ووهم في ذكر الأثيين والرفق. الرفق هذا يعني ليس من أصل الحديث، وإنما هذا مدرج، هذا مدرج. زين والذي أدرجه عروة، واضح؟ الذي أدرجه عروة. إنما الحديث الصحيح أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بس ذكره فليتوقع. زين وكان عروة يقول إذا مس رفغيه أو أثيين أو ذكره فليتوقع. واضح؟ هكذا فعرفنا احنا هذا القول مدرج. كيف عرفنا مدرج؟ بالتسبير الروايات. عندما التسبير وجدنا انه ذلك سند انه عروة هو الذي قال اذا مسه المغية او الثيية او ذكره فليتوضا. طبعا هذا المدرج اذا تعمد شخص ان يدرج فهذا ضعيف. زين اما اذا لم يتعمد ولم يغير معنى او اضافة معنى فلا يؤثر بشيء. زين حقرا على عجاله حتى ننهي ان شاء الله. قال ثالثا مدرج في نهايه في اخر الحديث. زين الطيب مثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح اجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي لاحببت ان اموت وانا مملوك. زين ليش يجي واحد يقول كيف عرفت ان والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. كيف عرفت أنه هذا مدرج؟ عرفت أنه يستحيل أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، لأن أم النبي ماتت وهي صغير وهو صغير، هذا أول شيء. ولأنه يمتنع أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى الرق، واضح؟ فعرفت أن هذه الكلمة مدرجة من أبي هريرة. زين كيف نعرف الإدراج؟ قال الحافظ ابن حجر المعرفة الإدراج من طرق أو من وجوه. أولا أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي كما ذكرنا قبل قليل. الثاني الصحابي يصرح بذلك. الثالث بعض الرواة يعني يصرح بتفصيل المدرج، واضح؟ بل يضيف الكلام إلى إيش؟ إلى أقائله، فنعرف أنه هذا مدرج. القسم الثاني مدرج الإسناد، وهو على أقسام. المدرج أيضا يكون في الإسناد، أحدهما أو أحدها أن يكون المتن مختلف الإسناد بالنسبة إلى أفراد رواته، فيرويه راود واحد عنهم فيجمع بعض روايتهم على بعض ولا يميز بينهما أو بينها. مثال ذلك رواية عبد الرحمن مهدي ومحمد بن كثير العبدي عن الثوري عن منصور والأعمش وواصل الأحدب عن أبي وائل عن عمرو ابن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال هل تدعو لله ندا وهو خلقك؟ قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأزل الله عز وجل هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآخر آية. فرواية واصل مدرجة على رواية منصور والأعمش، يعني هنا ماذا أدرجها؟ لماذا؟ لأن واصل لا يذكر فيه عمرو بن شرحبيل بل يجعله عن أبي وائل عن عبد الله، فذكر منصور هنا في هذا السند لازم ترجع حتى لسه تنظر، وأنا يعني جعلته بلون مختلف حتى يبين. والأعمش وواصل الأحدب بسند واحد من غير أن نميز رواية كل واحد من الرواية الأخرى، هذا من إدراك. قالت وواصل إنما رواه عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو بن شرحبيل، واضح؟ فهذه هي السند الصحيح. زين، فهنا خالف منصور والأعمش لأنهم رووا بالإسناد على سيدنا. واحد واحد يا شيخ فيه أثر؟ لا يؤثر هذا الشيء. يؤثر أولا نعرف الرواية هذا من أي سند أتى، لأنه حكم الحكم إحنا على الحديث يكون على السند. زين، فإذا سند ضعيف المثل ضعيف، واضح؟ هذا يجب أن نعرف هل هذا الشخص مدرج، هل هذا الشخص روان. هذا يعني هذا كله مهم جدا. زين، الثاني أن يكون هناك مثلاني مختلفين استاد، عند مثلين وكل مثل لها استاد له استاد مختلف. يأتي راوي فيدرج يعني شيئا من هذه الأسانيد إلى هذه. زين، ولا يكون ذلك الشيء من رواية ذلك الراوي. يعني أنا روات رواية بلفظة مثلا، ويجي شخص رواية رواية بلفظة والسندين مختلفين. نضرب المثال، قال رواية سعيد بن مريم عن مالك عن الزهري عن هرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. فقوله لا تنافسوا هذه طبعا أدرجه ابن أبي مريم بمتن آخر، واضح؟ وهذا المتن رواه ابن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، واضح؟ فهذا هذه لا تنافسوا هذه مدرجة زين أدرجه ابن أبي مريم، واضح؟ حكم المدرج اللي تعمد الإدراج لتغيير معنى أو لتغيير سند هذا آثم، فالإدراج بأقسامه حرام بإجماع أهل الحديث والفقه، ورواته مردودة وندرة في المتن لتفسير لفظة غريبة معينة مع تحديد المدرج، وهذا كان يفعله بعض الصحابة. يعني بعض الصحابة يدرجون كلمات معينة، تفسير كلمة غريبة، تفسير موضوع مدرج منهم بدون قصد يعني، فهذا لا لا يضع، واضح؟ زين، قلت عبارة ابن السمعاني انه من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة وممن يحرف الكلم عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين. نعم، وقال السيوطي وعندي انما ادرج لتفسير غريب لا يمنع، هو هذا الذي ذكرته يعني. اذا واحد يدرج لتفسير غريب لا يمنع، وهذا فعله الزهري ويعني غير واحد من الأئمة. زين، أسباب وقوع الإدراج، إرادة الراوي تفسير بعض الألفاظ غريبة، الراوي يريد يفسر بعض الألفاظ غريبة فيدرج. زين، فبعض من يأخذ هذه الكلمة من الراوي يظنها من الرواية، واضح؟ يظنها من الرواية فيرويها. بعد ذلك لنتبع الرواية تجد أن هذه الرواية مدرجة كما ذكرت قبل. أن يريد الراوي بيان حكم يستنبط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كلام عروة في الحديث الأعلى ذكرناه قبل قليل. زين، فعروة يريد أن يبين الاستنباط من هذا الحكم بالحكم اللي قال رفغين زين قال يغسل رفغين وإنما هو ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن يقصد الراوي إثبات حكم فيذكر حديثا مرفوعا كما في حديث أبي هريرة على زين. فأبو هريرة قال أسمع الوضوء وللأعقاب من الدار. واضح. وتأتي يعني تفسير رفض غريبة زين كما في حديث البخاري في كتاب بداية كتاب بداية بدء الوحي زين حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث في غار حراء زين قال وهو التعبد الليالي ذوات العدد. هذا مدرجة وهو التعبد الليالي ذوات العدد هذه مدرجة هذه زين. قال أمارة ولو كل قريب عند أخيه مدبج فعرفه حقا والدبر القريب لغة نظير الأقران مثل الآن والشيخ مثل حسين يعني نحن مثلا أقران هو أعلم مني أقول له يا شيخ حسين أجيزك وتجيزني زين يقول لي ما يخالف زين فهو يجيزني وأنا أجيزه فنحن رواية الأقران ويكون تدبيج بيناتنا مدبج زين فنحن في عصر واحد وفي عمر واحد زين وفي طبقة واحدة من الرواة زين فهذا هو رواية القرين عن الآخر. هذا يعني بكل سهولة زين يعني نفس السن استاذنا واحد احنا ويعني أقل جزني وجيزه فهذا يسمى تدبيج. واضح. فإذا روى أحدهم عن الآخر سميت رواية الأقران يعني هو يروي عني وأنا أروي عني. واضح. هذا رواية الأقران. وإذا روى كل منهم أي القرينين عن الآخر فهو المدبج. واضح. إحنا أقران يعني هذا قريني زين. أمثل في ذلك حديث قتل عائشة مع أبي هريرة وفي التابعين عمر بن عبد العزيز عن الزهري وتابع التابعين مالك عن الأوزاعي والأوزاعي عن مالك أيضا هذه أتباع التابعين أحمد بن حبل عن علي بن المديني وعلي عن أحمد أيضا زين. إذن فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبج قاعدة كل مدبج أقران. نعم. وعلى ذكرت تفاصيل ترجعون لها وقلت فائدة فإن قال قلت فإنه مهم لإفادته الأمن من ظن الزيادة وقلب السند. يعني مرات مثلا أنا أقول مثلا حدثنا الشيخ حسين والشيخ حسين يقول حدثنا الشيخ ليه مثلا فعندما تقرأ هذا الشيء مثلا رواية مثلا حسين الشيخ حسين عن ليه ورواية ليه عن الشيخ حسين لا بذلك القلب تعرف أنه هؤلاء بينهم تدريج مثل الليل بن سعد عن مالك زين وما قرينان عن الزهري فلا يظن أن قوله عن مالك زائد أو قل في سند وأن الأصل روى الليل عن الزهري. واضح زين. يعني إذا روى الليل عن مالك مثلا زين وما قرينان عن الزهري فلا يظن أن قوله عن مالك زائد أو قل في سند لا هو يعني مدبج قرين وقرين له زين وقيل له طب وليس السعد طبعا كان قرينا وكان يعني يعطي العطايا لإمام مالك رحمه الله زين. قلت متفق اللفظ والخط المتفق وضده فيما ذكرنا المفترق. المتفق المفترق بسهولة تتفق الأسماء زين أسماء الرواة وأسماء أبائهم لكن يختلفون في أشخاصهم متفقون في أسمائهم مفترقون في أشخاصهم زين. يعني مثلا واحد من الشيخ حسين أغلى والله حسين أغلى زين شو نعرف حسين أغلى؟ نعرف حسين أغلى هذا مثلا في كركوك الله حسين أغلى في تركيا فميزنا ليث الحيالي وليث الحيالي زين هذا ليث الحيالي في السودان والله ليث الحيالي في العراق هذا هو متفق تتفق أسماءهم زين وأسماء آبائهم قد أسماء أجدادهم أيضا ولكن يختلفون في الأشخاص زين. الفائدة معرفة ذلك أنه يخشى أن يظن شخص واحد فيجب أن نعرف يجب أن نعرف زين. مثل خليل بن أحمد أكو ستة وذكرتهم أحمد بن جعفر أكو أربعة وذكرتهم كل واحد له كنية تختلف عن الآخر زين. وذكرت اتفق في الكنية واتفق في هاي كلها تراجعونها تقرؤونها يعني ليس فقط قراءة يعني واضحة هي. قلت مختلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط. المؤتلف والمختلف شنو المؤتلف والمختلف؟ المؤتلف والمختلف تتفق الأسماء خطا وتختلف نطقا. الأسماء يعني نفس الخط لكن في النطق تختلف. مثل ماذا؟ إذا أقول لك أنا سلام أكتب لك سين لام ألف ميم، هل هذا سلام أم سلام؟ فلهذا شان كانوا المتقدمون يفعلون يقولون سلام هكذا بتشديد اللام حتى نعرف أنه هذا سلام، واضح؟ لكن لما تتفق الأسماء ولكن النطق يختلف، واضح؟ هذه مهمة جدا عند المحدثين، لأنه يأتي واحد اسمه سلام واحد اسمه سلام، هنا كيف أعرف أنه هذا هو سلام أم سلام الذي يريده عمارة أم عمارة؟ وهكذا يعني زين. ولهذا يقول لك بتشديد العين بكسر العين وهذا زين. قال والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل تفردا. المنكر هو ما رواه ضعيف مخالف من هو أولى منه. احنا قلنا احنا الشاذ يروي الثقة زين مخالف الأوثق منه. المنكر أن يروي الضعيف مخالف من هو أولى منه، هذا يقول لك رواته منكرة، هذا رواته منكرة. طب هذا التعريف عند متأخرين واضح، أما متقدمين لا عنهم شيء آخر زين. فإذا هذا رواة المنكر اللي قابل يسمى حديث معروف، يعني مثل على سبيل المثال أرض والشيخ علي جدوس مثلا على سبيل المثال يعني ثقة. أنا أحدث حديث والشيخ علي جدوس أحدث حديث، أنا ضعيف وعلي جدوس ثقة ضبط، أنا روايتي منكرة، أنا روايتي منكرة ليش؟ لأن ضعيف. رواية علي جدوس سموها معروف، معروف واضح زين. إذا رواية معروفة برواية ثقة مخالفة الضعيف طبعا عند المتقدمين، هذه مهمة جدا، وأنا أحب منهج المتقدمين وأعض على منهج المتقدمين بالنواجد، ولكني لا أهمل منهج المتأخرين، هذه مهمة جدا. وبعدها إحنا بنقول منهج المتقدمين نترك المتأخرين، لا، المتأخرين أيضا جمعوا وسفروا وقدموا، فلا ينكر فضلهم، لا ينكر فضلهم. نعم. وأعطيت مثال على المتقدمين، قلت عند المتقدمين المنكر انتبه، وما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. المنكر هو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ، فيقول لك هذا منكر، هذه روايتي منكر. الذهبي ذهبي أمسك كلك على رواية رواية ذكرته، رواية سيدنا علي أنه كان اتفلت منه القرآن زين، وتكلمت على الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم هو ثقة، لكن الذهبي قال وروايته منكرة. لماذا قال روايته منكرة؟ الذهبي قال عنه زين، قال عنه ذلك لأنه تفرد بهذه الرواية، تفرد بهذه الرواية زين. طبعا المتقدمين أقدمهم الطبقة اللي ذكرتهم قبل قليل، أحمد والمديني، ويعني هذه هؤلاء الطبقة يعني زين. أما الطبقة اللي بعدهم ليس متقدمين. أعطيت مثال على ذلك يراجع فوائد على المنكر. في المنكر قلت المنكر لا يحتج به، هذا قول أبو بكر البيهقي. طبعا أبو بكر البيهقي عالم كبير في علماء الحديث، وكلامه يعني معتمد، كلامه معتمد زين. أبو بكر البيهقي. ابن صلاح لا يفرق بين المنكر وبين الشاذ، واضح. ابن صلاح عنده المنكر والشاذ شيء واحد، عنده المنكر والشاذ شيء واحد. قال حافظ بن حجر أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد. الإمام أحمد بدما يرى تفرد زين، يعني أنا فرد باي اللفظة أو باي يقول لك هذا منكر، واضح. لكن حيث لا يكون متفرد في وزن من يعتب لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده، أي بمعنى المتفرد لكن بالقوة التي تكون معها تفرده مقبول. يعني آني على غير حالي، السآني آني لو أتفرد الحديث إمام أحمد يقول علي هذا كذا روايته بكرة روايته بكرة، لكن يأتي شعور مثلا أنا أضرب مثال حتى أقرب الصورة يعني، أما يأتي مثلا شيخنا عبد الله مثلا بن عبد الرحمن سعد مثلا هذا بن يروي لا يعني هذا لا يعتبر لا يعتبر حدثه بكر إذا تفرق بلفظه زئ، فهذا هو يعني معناه يعني انتهى الأمر ليس مكرا. أنا أقرب لك الصورة يعني يعني أعطيت لك مثال من المعاصرين يعني قلت متروك قال متروك ما واحد بيدفاد واجمع ونضح فيه فهو كرد. الترك في اللغة التخلية في الاصطلاح هو الحديث الذي تفرد به راوي قد أجمع على ضعفه، الفرد به راوي قد أجمع على ضعفه زين، أو يكون هذا الراوي متهما بالكذب إذا منتهي بالكذب يقول هذا رواية متروكة، أو عرفوا أنه الكذب في حديث الناس يقول هذا إيش روايته متروكة زين. أعطيت مثال على ذلك مثال على المتروك مثل الفسق يعني أعطيت قلت والكذب المختلق المصنوع على تبي فذلك الموضوع، وقلت الموضوع هو المختلق المصنوع زين، والموضوع لا يجوز روايته بحال من الأحوال إلا لغرض التنبيه إلا لغرض التنبيه. أعطيت مثال على الموضوع كله يقرأ واضح يعني ليس فيه شيء يعني غامض. قال وقد أتت كجور المكنوني سميتها منظومة البيقوني فوق 30 بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت إلى هنا يعني انتهى المجلس. جزاكم الله خير ونفع الله بكم وبعلمكم، قد اطلع عليكم وقد أجزتكم بهذا الكتاب ولكم التجيز من ترونه أهل إجازتي.